أضاء بك الأفق المشرق وجان لمنطقك المنطق وكنت ولا آدم كائنا لأنك من كوني أسبق.
لهذا إشارة إلى ما جاء عنه صلى الله عليه وآله من قوله كنت أول الناس في الخلق وآخرهم في البعث، أخرجه ابن سعد في الطبقات والطبري في تفسيره وأبو نعيم في الدلائل.
ولولاك لم تخلق الكائنات ولا بان غرب ولا مشرق.
إشارة إلى ما أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي والطبراني والسبكي والبسطراني والغرامي والبلقيني والزرقاني وغيرهم من طريق ابن عباس قال أوحى الله إلى عيسى عليه السلام يا عيسى آمن بمحمد وأمر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به. فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنة ولا النار.
فميمك مفتاح كل الوجود وميمك بالمنتهى مغلق. تجليت يا خاتم المرسلين بشاو من الفضل لا يلحق. فأنت لنا أول آخر وباطن ظاهرك الأسبق.
في هذه الأبيات إشارة إلى أسمائه الشريفة الفاتح الخاتم الأول الآخر الظاهر الباطن.
تعاليت عن صفة المادحين وإن أطنبوا فيك وأعمقوا. فمعنا فحول الورى جارة على غيب أسرارها تحدق. وروحك من ملكوت السماء تنزل بالأمر ما يخلق. ونشرك يسري على الكائنات فكل على قدره يابق. إليك قلوب جميع الأنام تحن وأعناقها تعنق. وغيب آياتك في العالمين بأنهار أسرارها تدفق. يدفق وآثار آياتك البينات على جبهات الورى تشرق. فموسى الكريم وتوراته يدلان عنك إذا استنطق. وعيسى وإنجيله بشرا بأنك أحمد من يخلق. فيا رحمة الله بالعالمين ومن كان لولاه لم يخلق. لأنك وجه الجلال المنير ووجه الجمال الذي يشرق. وأنت الأمين وأنت الأمان وأنت ترتق ما يفتق. أتى رجب لك في عاتق ثقيل الذنوب فهل تعتق. وهذا قراءة النص الحرفي لحديث مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ننقله من كتاب الفضائل لشاذان بن جبريل. وقد رواه أيضا المسعودي في كتاب الوصية ورواه غيرهما واللفظ لابن شاذان. قال حديث مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الواقدي أول ما افتتح به عقيل بن أبي وقاص حين خطب آمنة لعبد الله بن عبد المطلب أن قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من نسل إبراهيم ومن شجرة إسماعيل عليهما السلام من غصن نجار ومن ثمرة عبد مناف. ثم أثنى على الله تعالى ثناء بليغا وقال به جميلا وقال لا نستغني عنكم مع هذا كله. وعقد النكاح ونظر إلى وهب وقال يا أبا الوداح زوجت كريمتك آمنة من ابن سيدنا عبد المطلب على صداق 4000 درهم بيض هجرية كيات و500 مثقال ذهب أحمر. قال نعم. ثم قال يا عبد الله قبلت بهذا الصداق يا أيها السيد الخاطب؟ قال نعم. ثم دعا لهما بالخير والكرامة ثم أمر وهبة أن تقدم المائدة، فقدمت مائدة خضرة، فأتى من الطعام الحار والبارد والحلو والحامض فأكلوا وشربوا. قال: ونثر عبد المطلب على ولده قيمة 1000 درهم من الستار، وكان متخذا من مسك فنادق ومن عنبر وسكر ومن كافور ونذر، ونثر وهب بقيمة 1000 درهم عنبرا، وفرح الخلق بذلك فرحا شديدا. قال الواقدي: فلما فرغوا من ذلك نظر عبد المطلب إلى وهب وقال: ورب السماء إني لا أفارق هذا السقف أو أؤلف بين ولدي عبد الله وحليلته. فقال وهب: بهذه السرعة لا يكون. فقال عبد المطلب: لا بد من ذلك. فقام وهب ودخل على امرأته بغة وقال لها: أعلمي أن عبد المطلب قد حلف برب السماء أنه لا يفارق هذا السقف أو يؤلف بين ولده وعبد الله، بين ولده عبد الله وبين زوجته آمنة. فقامت المرأة من وقتها ودعت بعشر من الماشطات، فأمرتهن أن يأخذن في زينة آمنة، فقعدن حول آمنة، فواحدة منهن تنقش يديها، وواحدة تخضب، وواحدة تسرح ذوائبها، وواحدة تمسحها بالملأ. فلما كان عند غروب الشمس وفرغن من زينتها، نصبوا سريرا من الخيزران، وقد فرشوا عليه من ألوان الديباج والوشم، وأقعدت الجارية على السرير، وعقدن على رأسها تاجا، وعلى جبينها إكليلا، وعلى عنقها مخانق الدر والجواهر، وتختمت بأنواع الخواتم وجاء وهب وقال لعبد المطلب: يا سيدي قم إلى العروس. فقام عبد المطلب إلى العروس وهي كأنها فرقة قمر من حسنها، وتقدم عبد المطلب إلى السرير وقبله وقبل عين العروس. فقال عبد المطلب لولده عبد الله: اجلس يا ولدي معها على السرير وافرح برؤيتها. قال: فرفع عبد الله قدمه وصعد إلى السرير وقعد إلى جنب العروس، وفرح عبد الله، وكان من عبد الله إلى أهله ما يكون من الرجال إلى النساء. فواقعها فحملت بسيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله، وقام من عندها إلى عند أبيه، فنظر إليه أبوه وإذا النور قد فارق من بين عينيه، وبقي عليه من أثر النور كالدرهم الصحيح، وذهب النور إلى ثدي آمنة. فقام عبد المطلب إلى عند آمنة ونظر إلى وجهها، فلم يكن النور كما كان في عبد الله فالأنور. فذهب عبد المطلب إلى عند حبيب بن راهب فسأله عن ذلك، فقال حبيب: اعلم أن هذا النور هو صاحب النور بعينه، وصار في بطن أمه. فقام عبد المطلب وخرج مع الرجل، وبقي عبد الله عند أهله إلى أن ذهبت الصفرة من يديه، وذلك أن العرب كانوا إذا دخلوا بأهلهم يخضبون أيديهم بالحناء ولا يخرجون من عندهم وعلى أيديهم أثر من الحناء. فبقي عبد الله 40 يوما وخرج، ونظر أهل مكة إلى عبد الله والنور قد فارق موضعه. فرجع عبد المطلب من عند حبيب وقد أتى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهر واحد في بطن أمه، ونادت الجبال بعضها بعضا والأشجار بعضها بعضا والسماوات بعضها بعضا يستبشرون ويقولون: ألا إن محمدا قد وقع في رحم أمه آمنة. وقد أتى عليها شهر، ففرحت بذلك الجبال والبحار والسماوات والأرضون فرحا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن الله تعالى أراد قضاءه على فاطمة بنت عبد المطلب، فورد عليه كتاب من يثرب في موت فاطمة، وكان في الكتاب أنها ولدت مالا كثيرا خطيرا، فخرج إلى عنده بأسرع ما تقدر عليه. قال عبد المطلب لولدي: عبد الله يا ولدي، لا بد لك أن تجيء معي إلى المدينة. فسافر مع أبيه ودخل مدينة يثرب، وقبض عبد الله المال. فلما انتهيا من دخولهم المدينة بعشرة أيام اعتل عبد الله علة شديدة، وبقي 15 يوما. فلما كان يوم 16 مات عبد الله، فبكى عليه أبوه عبد المطلب بكاء شديدا، وشق سقف البيت لأجله في دار فاطمة بنت عبد المطلب، وإذا بهاتف يهتف ويقول: قد مات من كان في صلبه خاتم النبيين، وأي نفس لا تموت. فقام عبد المطلب فغسله وكفنه بسكة يقال لها شبن، وبني على قبره قبة عظيمة من جص وآجر، وأحكمه ورجع إلى مكة، واستقبله رؤساء قريش وبنو هاشم. واتصل الخبر إلى آمنة بوفاة زوجها، فبكت ونبشت شعرها وخدشت وجهها ومزقت جيبها، ودعت بالنائحات: نحن على عبد الله. فجاء بعد ذلك عبد المطلب إلى دار آمنة وطيب قلبها، ووهب لها في ذلك الوقت 1000 درهم بيضا، وتاجين قد اتخذهما عبد مناف لبعض بناته. وقال لها: يا آمنة لا تحزني، فإنك عندي جريرة لأجل من في بطنك، فلا يهمك أمر. فسكنت وطيب قلبها. قال الواقدي: فلما أتى على رسول الله صلى الله عليه وآله في بطن أمه شهران، أمر الله تعالى مناديا بسماواته وأرضه ينادي بالسماوات والأرض والملائكة أن استغفروا لمحمد صلى الله عليه وآله وأمته. كل هذا ببركة النبي صلى الله عليه وآله. قال الواقدي: فلما أتى على رسول الله صلى الله عليه وآله في بطن أمه 3 أشهر، كان أبو قحافة راجعا من الشام، فلما بلغ قريبا من مكة وضعت ناقته جمجمتها على الأرض ساجدة، وكان بيد أبي قحافة قضيب فضربها بأوجاع الضرب فلم ترفع رأسها. فقال أبو قحافة: فما أرى ناقة تركت صاحبها، وإذا بهاتف يهتف ويقول: لا تضرب يا أبا قحافة من لا يطيعك، ألا ترى أن الجبال والبحار والأشجار سوى الآدميين سجدوا لله؟ فقال أبو قحافة: يا هاتف، وما السبب في ذلك؟ قال: أعلم أن النبي الأمي قد أتى عليه في بطن أمه 3 أشهر. قال أبو قحافة: ومتى يكون خروجه؟ قال: سترى يا أبا قحافة إن شاء الله تعالى. فالويل كل الويل لعبدة الأصنام من سيفه وسيف أصحابه. قال أبو قحافة: فوقفت ساعة حتى رفعت الناقة رأسها، فركبتها وجئت إلى عبد المطلب. فلما أتى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 4 أشهر، كان زاهد على الطريق من الطائف، وكانت له صومعة بمكة على مرحلة. قال: فخرج زاهد وكان اسمه حبيبا، فجاء إلى بعض أصدقائه بمكة، فلما بلغ أرض الموقف وإذا بصبي قد وضع جبينه على الأرض وقد سجد على جبهته. قال: حبيب، فجنوت منه فأخذته، وإذا بهاتف يهتف ويقول: خل عنه يا حبيب، ألا ترى إلى الخلائق من البر والبحر والسهل والجبل قد سجدوا لله شكرا. لما أتى على النبي الزكي الرضي المرضي في بطن أمه 5 أشهر، وهذا الصبي قد سجد لله شكرا، قال حبيب: فتركت الصبي ودخلت مكة، وبينت ذلك لعبد المطلب، وعبد المطلب يقول: اكتم هذا الاسم، فإن لهذا الاسم أعداء. قال: وذهب حبيب إلى صومعته، فإذا الصومعة تهتز ولا تستقر، وإذا على محرابه مكتوب وعلى محراب كل راهب: يا أهل البيع والصوامع، آمنوا بالله وبرسوله محمد بن عبد الله، فقد آن خروجه، فطوبى ثم طوبى لمن آمن به، والويل كل الويل لمن كفر به ورد عليه حرفا مما يأتي به من عند ربه. قال حبيب: فقود السمع والطاعة، إني لمؤمن وطائع غير منكر. قال الواقدي: فلما أتى على رسول الله صلى الله عليه وآله في بطن أمه 6 أشهر، خرج أهل المدينة واليمن إلى العيد، وكان رسمهم أنهم كانوا يجعلون في كل سنة 6 أعياد، وكانوا يذهبون عند شجرة عظيمة يقال لها ذات أنواط، وهي التي سماها الله في كتابه ومنات الثالثة الأخرى، فذهبوا في ذلك العيد وأكلوا وشربوا وفرحوا وتقاربوا من الشجرة، وإذا بصيحة عظيمة من وسط الشجرة وهو هاتف يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله له. وقال: يا أهل اليمن ويا أهل اليمامة ويا أهل البحرين ويا من عبد الأصنام ويا من سجد للأوثان، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. يا قومي قد جاءكم الهلاك، قد جاءكم التلف، قد جاءكم الويل والثبور. قال: ففزعوا من ذلك وانهزموا راجعين إلى منازلهم متعيرين متعجبين من ذلك. فلما أتى على رسول الله صلى الله عليه وآله في بطن أمه 7 أشهر، جاء سواد بن قارب إلى عبد المطلب، فقال له: اعلم يا أبا الحارث أني كنت البارحة بين النوم واليقظة، فرأيت أبواب السماء مفتحة، ورأيت الملائكة ينزلون إلى الأرض معهم ألوان الثياب، يقولون: زينوا الأرض، فقد قرب خروج من اسمه محمد، وهو نافلة عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى الأرض وإلى الأسود والأحمر والأصفر، وإلى الصغير والكبير والذكر والأنثى، صاحب السيف القاطع والسهم النافذ. فقلت لبعض الملائكة: من هذا الذي تزعمون؟ فقال: ويحك، هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، فهذا ما رأيت. فقال له عبد المطلب: اكتم الرؤيا ولا تخبر بها أحدا لننظر ما يكون. فلما أتى على النبي صلى الله عليه وآله في بطن أمه 8 أشهر، كان في بحر الهوى حوت يقال له طينوسا، وهي سيدة الحيتان، فتحركت الحيتان وتحرك الحوت، واستوت قائمة على ذنبها، وارتفع الموج عنها، فقالت الملائكة: إلهنا وسيدنا، ترى ما تفعل طينوسا ولا تطيعنا وليس لنا بها قوة. قال: فصاح استحياء الملك صيحة عظيمة، وقال لها: قري يا طينوسا، ألا تعرفين من تحتك؟ فقالت طينوسا: يا استحيائل، أمر ربي يوم خلقني أن إذا ولد محمد بن عبد الله استغفري له ولأمته، والآن سمعت الملائكة يبشر بعضهم بعضا، فلذلك قمت وتحركت، فناداها استحيائل: قري واستغفري، فإن محمدا قد ولد. فلذلك انبطحت في البحر، أخذت في التسبيح والتهليل والتكبير والثناء على رب العالمين. فلما جاء على رسول الله صلى الله عليه وآله في بطن أمه 9 أشهر، أوحى الله إلى الملائكة في كل سماء أن يهبطوا إلى الأرض، فهبط 10,000 ملك، بيد كل ملك قنديل يشتعل بالنور بلادهن، مكتوب على كل قنديل: لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقرأه كل عربي كاتب، ووقفوا حول مكة في المفارق، وإذا بهاتف يهتف ويقول: نور محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: فأورد الخبر إلى عبد المطلب فأمر بكتمانه إلى أن يكون. قال الواقدي: فلما كملت 9 أشهر لرسول الله صلى الله عليه وآله صار لا يستقر كوكب في السماء إلا ينتقل من موضع إلى موضع، يبشر بعضهم بعضا والناس ينظرون إلى الكواكب في السماء زاهرات لا يستقرن. فأقام ذلك 30 يوما. فلما تم لرسول الله صلى الله عليه وآله 9 أشهر نظرت أم رسول الله صلى الله عليه وآله آمنة إلى أمها فرة وقالت: يا أما إني أحب أن أدخل البيت فأبكي على زوجي ساعة وأقطر دمعي على شبابي وحسن وجهه، فإذا دخلت البيت وحدي فلا يدخل علي أحد. فقالت لها فرة: ادخلي يا آمنة وابكي فحك لك البكاء. قال: فدخلت آمنة البيت وحدها وقعدت وبكت وبين يديها شمع يشتعل وبيدها مغزل من آبنوس وعلى مغزلها فرقة من عقيد أحمر، وآمنة تبكي وتنوح. إذ أوجعت من طلقها فوثبت إلى الباب لتفتحه فلم ينفتح، فرجعت إلى مكانها وقالت: واوحدتاه. وأخذها الطلق والنفاس وما شعرت بشيء حتى انشق السقف ونزلت من فوق 4 حوريات وأضاء البيت لنور وجوههن. فقلنا لآمنة: لا بأس عليك يا جارية، إنا جئنا لنخدمك فلا يهمنك أمرك. وقعدت الحوريات واحدة على يمينها وواحدة على شمالها وواحدة بين يديها وواحدة من ورائها، فهومت عين آمنة وقفت غفوة. قال ابن عباس: ما كان من أمركم من النبي صلى الله عليه وآله إلا أنها كانت نائمة عند خروج ولدها من بطنها، فانتبهت أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا النبي صلى الله عليه وآله تحت ظهرها قد وضع جبينه على الأرض ساجدا لله، ورفع سبابته يعني مسبحته مشيرا بهما: لا إله إلا الله. قال الواقدي: ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل طلوع الفجر في شهر ربيع الأول في 9904 أشهر و7 أيام من وفاة آدم عليه السلام. ونظرت أمه آمنة وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هو مكحل العينين منطط الجبين والذقن، وأشرق في وجنته النبي صلى الله عليه وآله نور ساطع في ظلمة الليل، ومر في سقف البيت وشق السقف، ورأت آمنة من نور وجهه صلى الله عليه وآله كل منظر حسن وقصر في الحرم. وسقط في تلك الليلة 24 شربة من إيوان كسرى، وخمدت في تلك الليلة نيران فارس، وأبرك في تلك الليلة برق ساطع في كل بيت وغربة في الدنيا مما قد علم الله تعالى وسبق في علمه أنهم يؤمنون بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يطلع في بقاع الكفر بأمر الله تعالى، وما بقي في مشارق الأرض ومغاربها صنم ولا وثن إلا وخرت على وجوهها ساقطة على جباهها خاشعة، وذلك كله إجلالا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رأى ذلك إبليس لعنه الله تعالى وأخزاه، وضع التراب على رأسه وجمع أولاده وقال لهم: يا أولادي اعلموا أنني ما أصابني منذ خلقت مثل هذه المصيبة. قالوا: وما هذه المصيبة؟ قال اعلموا انه قد ولد في هذه الليله مولود اسمه محمد بن عبد الله يبطل عباده الاوثان ويمنع السجود للاصنام ويدعو الى عباده الرحمن. قال فنثروا التراب على رؤوسهم ودخل ابليس لعنه الله تعالى في البحر الرابع وقعت فيه للمصيبه هو واولاده مكروهين 40 يوما
او مكروبين.
فعند ذلك اخذت الحوريات محمدا صلى الله عليه واله ولففناه في منديل رومي ووضعناه بين يدي امنه ورجعنا الى الجنه يبشرنا الملائكه في السماوات ولد النبي صلى الله عليه واله ونزل جبرائيل وميكائيل عليهما السلام ودخل البيت على صورة آدميين وهما شابان ومع جبرائيل طشت من ذهب ومع ميكائيل إبريق من عقيق أحمر. فأخذ جبريل رسول الله صلى الله عليه وآله وغسله وميكائيل يصب الماء عليه فغسلاه آمنة في زاوية البيت قاعدة فزعة مبهوتة. فقال لها جبريل يا آمنة لا تغسليه من النجاسة فإنه لم يكن نجسا ولكن غسلناه من ظلمات بطنك وفرغا من غسله وكحلا عينيه ونقطا جبينه بزرقة كانت معهما ومسك وعنبر وكافور مسحوق بعضه ببعض فدرى فوق رأسه صلى الله عليه وآله. قالت آمنة وسمعت جلبة وكلاما على الباب. فذهب جبريل إلى عند الباب فنظر ورجع إلى البيت وقال ملائكة سبع سماوات على الباب يريدون السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاتسع البيت مد النظر ودخلوا عليه موكبا بعد موكب وسلموا عليه وقالوا السلام عليك يا محمد السلام عليك يا محمود السلام عليك يا أحمد السلام عليك يا حامد. فلما دخل من الليل ثلثه أمر الله تعالى جبرائيل يحمل من الجنة 4 أعلام فحمل جبريل الأعلام ونزل إلى الدنيا ونصب علما أخضر على جبل قاف مكتوبا عليه بالبياض سطران لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونصب علما آخر على جبل أبي قباس له ذؤابتان مكتوب على واحدة منهما شهادة أن لا إله إلا الله وفي الثانية لا دين إلا دين محمد بن عبد الله. ونصب علما آخر على سطح بيت الله الحرام له ذؤابتان مكتوب على واحدة منهما طوبى لمن آمن بالله وبمحمد والويل لمن كفر به ورد عليه حرفا مما يأتي به من عند ربه. ونصب علما آخر على ضريح بيت الله المقدس وهو أبيض عليه خطان مكتوبان بالسواد لا غالب إلا الله والثاني النصر لله ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وذهب استحيائه ووقف على ركن جبل أبي قبيس ونادى بأعلى صوته يا أهل مكة آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا.
وأمر الله تعالى غمامة أن ترفع فوق بيت الله الحرام وتنثر على البيت ريش الزعفران والمسك والعنبر. فارتفعت الغمامة وأمطرت على ذلك البيت فلما أصبحوا رأوا ريش الزعفران والمسك والعنبر تمطر على البيت وخرجت الأصنام من بيت الله الحرام وجاءوا إلى عند الحجر وانكبوا على وجوههم. وجاء جبرائيل بقنديل أحمر له سلسلة من جزع أصفر وهو يشتعل بلا دهن بقدرة الله تعالى. قال الواقدي وأبرد من وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم برق وذهب في الهواء حتى التصق بعينان السماء وما بقي بمكة دار ولا منظر إلا دخله ذلك النور
ممن سبق في قدرة الله تعالى وعلمه أنه يؤمن بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما بقي في تلك الليلة كتاب من التوراة والإنجيل والزبور ومما كان فيه اسم محمد صلى الله عليه وآله أو نعته إلا وكثر تحت اسمه كثرة دم. قال لأن الله تعالى بعثه بالسيف. وما بقي في تلك الليلة طير ولا صومات إلا وكتب على محاربها اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فبقيت الكتابة إلى الصباح حتى قرأها الرهبانية والتيرانية وعلموا أن النبي الأمي قد ولد. قال الواقدي: فعندها قامت آمنة وفتحت الباب وصاحت صيحة وغشي عليها، ثم دعت لأمها فرة وأبيها وأبو وقالت: ويحكما أين أنتما؟ أما رأيتما ما جرى علي؟ إني وضعت ولدي وكان كذا وكذا تصف لهما ما رأت. قال: فقام وهب ودعا بغلام وقال: ذهب إلى عبد المطلب وبشره وأهل مكة وأهل مكة على المنابر وقد صعدوا الصروح ينظرون إلى الذي رأوا من العجائب ولا يدرون ما الخبر. وكذلك عبد المطلب قد صعد مع أولاده فما شعروا بشيء حتى طرح الغلام الباب ودخل عبد المطلب وقال: يا سيدنا أبشر، إن آمنة قد وضعت ذكرا. فاستبشر بذلك وقال: قد علمت أن هذه براهين وجلائل لمولودي. فذهب عبد المطلب إلى آمنة مع أولاده ونظره إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووجهه كالقمر ليلة البدر يسبح ويكبر في نفسه. فتعجب منه عبد المطلب. فأصبح أهل مكة في اليوم الثاني صبيحة يوم السبت ونظروا إلى القنديل والسلسلة وإلى ريش الزعفران والعنبر ينزل من الغمامة وينظرون إلى الأصنام وقد خرجت من مراكزها منكبات مكبوبات على وجوهها، وبقي الخلق على ذلك. وجاء إبليس أخزاه الله على صورة شيخ زاهد وقال: يا أهل مكة، لا يهمنكم أمر هذا، فإنما أخرج الأصنام بهذا الميل العفاريت والمرجة وسجدوا لهن فلا يهمنكم. وأمر إبليس لعنه الله تعالى أن ترد الأصنام إلى جوف بيت الله الحرام، ففعلوا ذلك. وإذا بهاتف يهتف ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فأرسل الله تعالى إلى البيت حللا من الديباج الأبيض مكتوبا عليها بخط أسود: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. فتعجب الناس من ذلك. فبقيت الحلل على البيت 40 يوما. فذهب رجل كان من آل إدريس كان بث العبان وأتى وكانت يده دسمة وتمسح بتلك الحلل والتحف والتحف بها فارتفعت الحلل من ليلتها، ولو لم يلتحف بها لبقيت على بيت الله الحرام هي والديباج إلى يوم القيامة. اجتمع رؤساء بني هاشم وذهبوا إلى حبيب الراهب وقالوا: يا حبيب، بين لنا خبر هذه الحلل وخروج الأصنام من جوف بيت الله الحرام والكواكب السائرات والبرق الذي أبرك في هذه الليلة والجلبات التي سمعنا بها، فما هي؟ فقال حبيب: أنتم تعلمون أن ديني ليس دينكم، وأنا أقول الحق إن شئتم فاقبلوا وإن شئتم لا تقبلوا. ما هذه العلامات إلا علامات نبي مرسل في زمانكم هذا، ونحن وجدنا في التوراة ذكر وصفه، وفي الإنجيل نعته، وفي الزبور اسمه واسمه في الصحف، وهو الذي يبطل عبادة الأوثان والأصنام ويدعو إلى عبادة الرحمن، ويكون على العلم قاطع السيف، طاعن الرمح، نافذ السهم، تخضع له ملوك الدنيا وجبابرتها. فالويل كل الويل لأهل الكفر والطغيان وعبدة الأوثان من سيفه ورمحه وسهمه. فمن آمن نجا ومن كفر هلك. فقام الخلق من عنده مغمومين مكروبين، ورجعوا إلى مكة محزونين. وأصبح عبد المطلب في اليوم الثاني وجعا بأمنه، وقال: هاتي ولدي وقرة عيني وثمرة فؤادي. فجاءت آمنة ومحمد صلى الله عليه وآله على ساعدها، فقال عبد المطلب: اكتميه يا آمنة ولا تبديه لأحد، فإن قريشا وبني أمية يرصدون في أمره. قالت له آمنة: السمع والطاعة. فجاء عبد المطلب محمد صلى الله عليه وآله على ساعده، وأتى به إلى بيت الله الحرام، وأراد أن يمسح بدنه. ودخل عبد المطلب بيت الله الحرام، فلما وضع رجله في البيت سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: بسم الله وبالله. إذا البيت يقول: السلام عليك يا محمد ورحمة الله وبركاته. وإذا بهاتف يهتف ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فتعجب عبد المطلب من صغر سنه وكلامه ومما قال له البيت. فتقدم عبد المطلب لخزنة البيت وأمرهم أن يكتموا ما سمعوا من البيت ومن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فتقدم عبد المطلب فلم ير أحدا، فتقدم ثانيا فلم ير أحدا، ثم تقدم ثالثا، فجذبه الجاذب جذبة شديدة حتى أقعده على حجزه. قال الواقدي: فعند ذلك وقف عبد المطلب على باب بيت الله الحرام، والنبي صلى الله عليه وآله على ساعده، وأنشأ يقول: الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان، قد سات في المهد على الغرمان، أعيذ بالبيت ذي الأركان حتى أراه مبلغ الفتيان، أعيده من كل ذي شنان حتى يكون برغة الغشيان، من حاسد ذي ناظر معيان. وخرج عبد المطلب متفكرا مما سمع، ورد محمدا صلى الله عليه وآله إلى أمه، وقد وقعت الدمدمة بين قريش وبني هاشم بسبب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان اليوم الثالث اشترى عبد المطلب مهدا من خيزران أسود له مشبكات من عاجٍ مرصع بالذهب الأحمر، وله بكرتان من فضة بيضاء ولونه من جزع أصفر، وغشاه بتيباج أبيض مكوكب بالذهب، وبعث إليها من الدر واللؤلؤ الكبار الذي تلعب به الصبيان في المهد، وبعث بألوان الفرش. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتبه من نومه يسبح الله تعالى بتلك الخرج. فلما كان اليوم الرابع جاء سواد بن قارب إلى عبد المطلب، وكان عبد المطلب قاعدا على باب بيت الله الحرام، وقد حف به قريش وبنو هاشم. فدنا سواد بن قارب وقال: يا أبا الحارث، اعلم أني قد سمعت أنه قد ولد لعبد الله ذكر، وأنهم يقولون فيه عجائب، فأريد أن أنظر إلى وجهه هنيئا وكان سواد بن قارب رجلا إذا تكلم سمع منه، وكان رجلا صدوقا. فقام عبد المطلب وسواد بن قارب وجاء إلى دار آمنة رضي الله عنها، ودخلا جميعا والنبي صلى الله عليه وآله كان نائما. فلما دخل القبة قال عبد المطلب: اسكت يا سواد حتى ينتبه من نومه. فسكت. فدخلا قليلا قليلا حتى دخل القبة ونظرا إلى وجه النبي صلى الله عليه وآله وهو في مهده نائم وعليه هيبة الأنبياء. فلما كشف الغطاء عنه برك وجهه برقا شق السقف بنوره والتصق في عنان السماء. فألقى عبد المطلب وسواد أكمامهما على وجهيهما من شدة الضوء. فعندها انكب سواد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لعبد المطلب: أشهدك على نفسي أني آمنت بهذا الغلام بما يأتي به من عند ربه. ثم قبل وجنات النبي صلى الله عليه وآله وخرجا جميعا. ورجع سواد إلى موقعه وبقي عبد المطلب فرحا نشيطا. قال محمد بن عمر الواقدي: فلما أتى على النبي صلى الله عليه وآله شهر كان إذا نظر إليه الناظر يتوهم أنه من أبناء سنة لوفارة جسمه وتمام فهمه صلوات الله عليه وآله. وكانوا يسمعون من التسبيح والتمجيد والثناء على الله تعالى. فلما أتى على النبي صلى الله عليه وآله شهران مات وهب جده أبو أمه آمنة، وجاء عبد المطلب وجماعة من قريش وبني هاشم وغسلوا وهبا وحنطوه وكفنوه ودفنوه على ذيل الصفا. فلما أتى على رسول الله صلى الله عليه وآله أربعة أشهر ماتت أمه آمنة رضي الله عنها. فبقي النبي صلى الله عليه وآله بلا أم ولا أب وهو من أبناء أربعة أشهر. فبقي يتيما في عجل جده عبد المطلب أبي أبيه رضي الله تعالى عنهما. قد كان عبد مناف ينظر دائما تلك المعاجز من أبيه ويسمعه، ورأى أباه ضاحكا مستبشرا بولادة فيها الزمان سيخضع. هي لابن عبد الله وهو عبيده طابت ولادته وطاب الموضع، ومحمد هذا العبيد ومن به سيزول عن وجه الظلام البرقع. وقد اصطفاه الله من بين الورى لرسالة تهدي وحق يرفع. ولأن والده توفي قبل ما أنواره فوق البرية تسطع، كانت الدنيا له بالانتظار وجفنها لا يهجع. ترجو الخلاص على يده برحمة، والظلم يرفع والعدالة تسمع. ورآه يحمله به متباركا ولربه من أجل ذلك يخشع. أولاه من فيض الحنان عناية ورعاية لم يخل منها موضع. سمع الوصية من أبيه بأحمد، والنص فيها قد وعته الأصرع قد وعته الأضلع: أوصيك عبد مناف فاستمسك به واحفظه فهو له المكان الأرفع، بل كن له كالأم فوق سريره بفؤادها تهفو إليه وترضعه. وهو الذي ما شم ريحة والد ونسيمها وعفيرها يتضوع، وهو الذي ما ذاق عطف أمومة أو ضمه منها عنين مشبع. ولقد تركت بني دونك كلهم، فكن الكفير له وأنت المرجع، وكن النصير له على أعدائه فترد عنه العاديات وتمنعه. وإذا أردت بأن تكون على الهدى
فخطى وتهدي رجلان وتشفع. واعلم بني بانه سيسودكم على القلوب وعرشها تربع. افالكفرت بان تكون كفيره دون الانام ودون اهلك اجمع. وتقر عيني في كفاله احمد ولك الكفاله في المحامد ترجع. ويجيب عبد مناف والده نعم ستقر عينك فيه مما اصنع. يا صوره في جبين المجد واضحه كالشمس والنور لا تخفى على النظر. المجد مع الفرد ليس من نكير ان يكون ابو طالب رضي الله عنه كما كان، وقد اراد الله منه ان يكون كافل نبي الاسلام وهو الصوره الكامله للانسان. وكان شيئا محتوما ان يكون ابو طالب ما دام في السماء وقد اختارته لهذه المهمه، فكان نصير رساله السماء. وليس من نكير ايضا ان يشارك ابو طالب اباه الزعامه في حياته فيكون الشخصية الأولى بعد أبيه، وأن يشاركه حتى في رعاية الرسول والحجب عليه لينفرد أخيرا بكلتي المهمتين الزعامة والرعاية، فيكون الزعيم الأول والكفيل الذي ليس له ثان ولا شريك، ولكن الأنف المزكوم لا ينشب العطر والعين الرمتاء لا تبصر الشعاع. يا صورة في جبين المجد واضحة كالشمس والنور لا تخفى على النظر. بدت ببيت بالأخلاق باردة وقد تسامت علا للأنجم الزهور. ورثت جدك أمجادا ومكرمة ومن أبيك علو الجاه والقدر. رادك الله إنسان الكمال لكي تبقى ملاذا فتحمي سيد البشر. إذ ليس من عجب من بعد ما اتبعت خصالك البيض مثل النور في القمر. في ظل عزك قد شف الفتى وصبت له الحياة بلا غيظ ولا كسر. كنت النصير له وهو اليتيم بلا أم ودون أب يحميه من الخطر. لو لم تصدق يقينا في رسالتي لما حملت الطناء أو كثرة السار. رسالة الله قد أديت واجبها وقد حميت رسول الله في البصر. شاركت والدك الميمون طائره بحب ذاك الفتى رجحا من العمر. حتى انفردت زعيما في رعايته والكافر الفذ بالإعسار واليسر. ماض حميدا وقد بانت روائعه وحاضر فاض في الإكبار والطهر. كونان حياة في فضائلها تغني الأماني بالأنداء والعطر. يفوح حبق شذاها في الوجود على شم الجبال وبين البدو والحضر. وكل أنف إذا كان الزكام به لديه سيان ريح الورد والبحر.
أشير إلى أن الإنسان إذا كان يقرب أهل البيت لا ينبع به ما جاء به طالب من المدح.
وكل عين إذا باتت على رمد لا تبصر النور بل تخشى من الضرر. تلك الزعامة ما كانت بنائلة ولا السيادة من أمواله الكثر. كان الفقير بلا مال ولا قدر ورغم ذلك نال المجد في الفقر.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وترحم على
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
قال السيد الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني عليه السلام في كتاب إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأنتم رحمكم الله إذا تأملتم أحوال الفترات التي كانت بين آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم ازددتم معرفة بحسن تدبير الله تعالى لخلقه بابتعاث الرسل وتجديد ما درس أو كاد يدرس من الشرائع والملل، وأنه جل وعز ابتعث حين علم الصلاح في الابتعاث، ومد الفترة حين علم اقتران المصلحة بها، لأن الفترة على ما يقوله بعض أهل التواريخ على اختلاف بينهم فيه والله أعلم بتحقيق ذلك كانت بين آدم ونوح صلى الله عليهما 700 عام، وإنما كانت كذلك والله أعلم، وإنما نقول على مقدار ما يلوح لنا ويبلغه مقدار أفهامنا أن آدم عليه السلام أهبط إلى الأرض وهو أبو البشر وأول الإنس، ولم يكن في زمانه شيء من الكفر ولا عبادة الأصنام، ولم يكن غيره وغير زوجته حواء وأولادهما عليهم السلام، وكانوا يعرفون حاله، فلم يكن في أمره شك عندهم بوضوح أمره وظهور ديانته وقلة من بعث إليهم، فامتد زمان الفترة وكان بينهما صلى الله عليهما مع ذلك شيد وإدريس عليهما السلام، فاستحدث الناس الكفر وعبادة الأصنام واتخذوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، فابتعث الله سبحانه نوحا صلى الله عليه يدعو من التوحيد وخلع الأصنام والأنداد، ولبث فيهم كما قال تعالى 50 عاما، فغرقهم الله تعالى بالطوفان حين علم أنهم لا يصلحون، ونجى نوحا صلى الله عليه ومن معه. ثم كانت الفترة بين نوح وإبراهيم صلى الله عليهما على ما يقوله المؤرخون نحو 700 عام، وإنما كانت هذه المدة نحو تلك لأن الغرق أعاد حال نوح إلى نحو حال آدم صلى الله عليهما، وظهور أمره وابتداء البشر منهم، مع أنه لم يكن بقي من الكفار أحد، إلا أن الناس كانوا قد عرفوا عبادة الأصنام واتخاذ الأنداد من دون الله عز وجل، فأسرعوا بعده في الكفر وعبادة الأصنام، وكان الله تعالى قد بعث هودا إلى عاد لما ازداد تمردهم، وصالحا صلى الله عليه ما بعده إلى ثمود، ثم لما ازداد الكفر ظهورا وانتشارا ابتعث الله عز وجل إبراهيم صلى الله عليه فدعاهم إلى الله تعالى وكسر أصنامهم ونبههم على خطأ أفعالهم وجدد لهم الذكرى، وأنزل الله عز وجل عليه الصحف وبعث لوطا صلى الله عليه إلى قوم مخصوصين حين ازداد عتوهم واستحدثوا من الفاحشة ما لم يكن قبلهم. ثم كانت الفترة بينه وبين موسى صلى الله عليه ما نحو 400 سنة، وإنما كانت كذلك والله أعلم، لأن إبراهيم صلى الله عليه مطاوى الكفر باقا بينهم وظاهر، ولم يكثر أتباعه الكثرة الظاهرة على ما بلغنا، وبعث الله تعالى بعده إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وشعيبا صلوات الله عليهم قبل مبعث موسى صلى الله عليه. قيل إن أيوب صلى الله عليه كان قد بعث قبل موسى، فتغيرت أحوال بني إسرائيل وقل قبول الناس للحق وظهر الكفر وبلغ مبلغا لم يكن بلغ من قبل، لأن فرعون اللعين ادعى الربوبية فقال أنا ربكم الأعلى، واستعبد بني إسرائيل فعظم الأمر وازداد الكفر واتسع الخرب ونسي الحق، فلذلك قصرت مدة هذه الفترة حتى بعث موسى صلى الله عليه مع تلك الآيات العظام كالعصا واليد البيضاء ومجاوزة بني إسرائيل البحر بعد أن انفلق البحر، فكان كل فرق كالصوت العظيم وتغريق فرعون اللعين، ومن تبعه إلى غير ذلك من الحجر الذي انفجرت منه العيون، وما كان ظهر قبل ذلك من الجراد والقمل والضفادع والدم وغير ذلك مما يطول ذكره. وأنزل عليه التوراة وبين فيها أحكام الحلال والحرام، وظهر أمره صلى الله عليه أتم الظهور، وإنما كانت أعلام موسى صلى الله عليه أكثر وآياته أظهر، لأن بني إسرائيل كانوا والله أعلم أجهل الأمم وأغلظهم وأبعدهم عن الصواب وأبلدهم عن استدراك الحق. ألا ترى أنهم بعدما جاوز الله تعالى بهم البحر وغرق آل فرعون وهم ينظرون قالوا لموسى حين مروا على قوم عاكفين على أصنام لهم: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، واتخذوا العجل وعبدوه وظنوا أنه إلههم وإله موسى وأنه نسي. فبحسب هذه الأحوال اقتضت الحكمة إيضاح الآيات والأعلام وتكثيرها لهم. ثم بعث يوشع ويونس، ثم بعث داود صلوات الله عليهم، وأنزل عليه الزبور، وبعث سليمان صلى الله عليه وآتاه الملك مع تلك الآيات العظيمة. ثم بعث بعدهم زكريا ويحيى صلى الله عليهما، وكانت الفترة بين موسى وعيسى صلى الله عليهما نحو 2000 سنة لعظم آيات موسى وعظم الكتاب الذي أنزل معه، ولما بعث بينهما من الأنبياء صلوات الله عليهم. وهذه المدة أطول المدة التي كانت بين من ذكرنا عليهم السلام. ثم لما تزايد الكفر وتغيرت أحوال بني إسرائيل وشاع الإلحاد في الفلاسفة، بعث الله تعالى عيسى صلى الله عليه وبقي فيهم ما بقي، وقد أكرمه الله تعالى ورفعه إليه. ثم كانت الفترة بينهم وبين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله 600 عام، كانت هذه المدة أوسط المدد، وذلك والله أعلم لأن حجج الله تعالى كثرت فيها لبقاء التوراة والزبور ونزول الإنجيل.